المزور في مكة، فيقال ما دام ليس له عرف في مكة والمدينة، وإنما طرأ حديثا، فإننا نعتبر عرفه في موضعه. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. ولكن بعض العلماء يقول: ما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، لأنه يضعف هذا الحديث: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. ويقول: ما نص الشرع عليه مثل التمر مكيل، البر مكيل، الشعير مكيل، الزبيب مكيل، الملح مكيل. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر زكاة الفطر بإيش؟ بالكيل، قال: صاع من تمر، صاع من شعير. وكذلك قال سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. فما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وليس لنا أن نتعدى. أما ما لم ينص عليه فإنه يعتبر عرفه في موضعه، إن كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون، وإن كانوا يبيعونه بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يبيعونه بالعد فهو معدن. لنطبق هذا القول على حال اليوم، الآن الناس يتبايعون الرز والبر بماذا؟ بالوزن. هل نعتبر الوزن فيه أو نقول هذا منصوص على أنه مكيل؟ الثاني، نقول إذا أردنا أن نبيع برا ببر ما نعتبر الوزن، نعتبر الكيل، لأن هذا مكيل بالنص فلا نتعدى النص. طيب، لو فرضنا أن هناك ذرة يتبايعها الناس بالوزن، فهل نقول هي موزونة بناء على العرف، أو هي مكيلة لأنها كالبر؟ نرجع للعرف، لأنه ليس هناك نص على أن الذرة من المكيل، وهذا القول يريح الإنسان أكثر، لأننا إذا قلنا المرض مرض المدينة أو المكة قد يحصل اشتباه عند كثير من الناس. ثم هل المعتبر عرف مكة بوقتك الحاضر أو بوقت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أما اللي يقول على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلم. هذه جملة معترضة يقول. نعم،
في رؤوس
النخل
يتفكى به الإنسان شيئا
فشيئا. نعم،
لو قيل شخص إنه الآن سيشتري قليل قوتها يوميا ليتفكى به، ربما أضبط له في التفكر من كونه نخلة انكلاح،
يعني. نعم، وقال بعض أهل العلم هكذا، قال بعض العلماء إنه ما دام رخص للإنسان في رؤوس النخل فلماذا لا يرخص إذا كان في الأوان، وربما يكون أقرب للتفكه وأسلم من الخطر، وهذا ليس بعيد، لأن كونها في عهد الرسول يكون على رؤوس النخل قد يقال إن هذا شيء من بيان حسب الواقع وقع اتفاقه، وأنهم ليسوا يعرفون أن الإنسان يخلف النخل ويبيعه. نعم، أي لا بد من التساوي في الوزن. لا، الصحيح أنه لا يعرف، وهذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا كان الذهب مصوغا وأراد أن يعطيه ذهبا غير مصوغ هل يشترط التساوي؟ جمهور العلماء على أنه يشترط التساوي، وأن الصنعة لا تؤثر شيئا. وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم: يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة. مثلا إذا كان هذا الذهب وزنا بوزن، نعم الوزن واحد، لكن أعطاه زيادة لأنه مصنوع. فعند شيخ الإسلام رحمه الله جائز، وتجعل هذه الزيادة في مقابلة الصنعة، لكن الجمهور على المنع. واستدلوا بحديث التمر الطيب بالرجل، لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من صنعة الإنسان، وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا، إلا أن سد الباب أولى، لأن تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصنوع ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعة. مثال ذلك لو كان ذهب يسمونه مكسر، ذهب مكسر يعني مصنوع، يعني مضى عليه زمن، فجاء صاحب الذهب إلى الصائغ وقال أبدل هذا الذهب بحلي آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة نظرا لرغبة في هذا، فسد الباب فيه أولى وأحسن. يعني انه مو باكل النوع، ما ياكل النوع، ما ياكل النوع، ما عنده بقره تاكل النوع. لا يطبخ. نعم ايش نعم بعد الان الصلاه القائمه هات محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش
رجلان
نحن قلنا إذا باع مكينة بمكين فإنه لا يجوز التفاضل جزافا، هل قلنا لا يجوز؟
حسب
المثل، هل قلنا إنه إذا باع مكينة بمكين فإنه لا يجوز جزافا؟ أحسنت، لا بد أن نقيد. طيب إذا باع مكينا بجنسه فإنه لا بد فيه من التساوي والتقابل، والحب بالدقيق لا يتساوى.
لكنه قبل أن
أصنع الطحن لا تظن أن كل حبات تخرج، قد يبقى في الطحون شيء منه ما يخرج. حتى في المصانع، حتى لما كان الرحى التي تدار باليد يبقى فيها شيء ما يخرج. على كل حمد الله يشتري الدقيق ويروح يبيع البر كما قالوا جمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. صاع من جنسه ولا من غير جنسه؟
صاع
ما يجوز. وش الشيء؟ ها؟
وكان الدرهم يساوي الصاع.
يعني مثلا ما يجوز. على القول الثاني يجوز. اللي في ذمة البايع كل مقبول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء.
شيخ الذهب في بعض عند الصور اليوم الذهب فيه خرز يشترى
بذهب؟
لا ريالات.
طيب
الآن اختلف الجنس.
إيه اختلف الجنس.
وإذا اشترى ذهب مكسر بذهب فيه خرز؟
نعم هذا ما يجوز.
طيب شيخ الآن الصناعة كيف يعطيك
أجر؟ كما قال رسول بيع الذهب المكسر بعمر واشتري بثمن.
طيب هل يجوز أن يبيع الذهب المكسر بالذهب المصنوع سواء بسواء ويعطيك زيادة ريالات؟
على الصناعة يعني؟
نعم.
هذه مسألة الذي كان فيها خلاف. المذهب لا يجوز وهو اللي عليه رأي جمهور العلماء، والثاني يجوز جعل للزائف في مقابلة الصنع. من غير جنسة؟ من غير جنسة، من الريالات أو الثياب أو غيرها. لو كان من جنسة ما يجوز. حتى على قول الشيخ. حتى على قول الشيخ. وقد يقال إن على قول الشيخ يجعل الذهب الزائد في مقابل الصرف. نعم.
بارك الله فيكم. لو باع الذهب
نعم.
مسألة شراء الذهب الجديد بالذهب القديم. لو باع الذهب القديم بمال ولكن أبقى المال عند البائع ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الفرق.
نعم.
وأعطى المشتري البائع الفرق ثم أخذ الجديد وأعطاه القديم، هل يجوز أم يجب في التقابض أولا؟
المذهب لا يجوز، لا بد أن يقبض ثم يشتري من جديد. ولمن أحمد رحمه الله قال إذا ذهب إلى السوق ولم يجد فلا بأس. هذا على المذهب الذي قلنا، هذا المذهب. أما شيخ الإسلام يقول إذا خرج عن الكيل فهو بسبب الصنعة فهو جنس مستقل. ولهذا يجوز رحمه الله أن يباع الخبز بالهريسة ولو من جنسه. نعم. إيش؟ نعم على رأي الشيخ إذا كان الزائد في مقابل الذي معه فلا بأس، لكن نحن نقول أصلا الحي ما في ربا. نعم لو كان محل وقوط صحيح يجب الربا. أبدا بالوقت الحاضر عندنا ما هو موقوت. انتهى الوقت. أحمد سمعنا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحكم ربا النسية في بيع كل جنسين اتفق به عند ربا القبض وليس أحدهما نقدا كالمثيلين والمثيلين.
ما عندي واو. ليس أحد عندكم بالواو؟
ليس أحدهما نقدا كالمثيلين والموزونين وإن تفرق قبض القبض بطل، وإن باع مكينا بموزون جاز التفرق قبض القبض والنسب، وما لا كيل فيه والرد والثياب والحيوان يجوز فيه
النسب
ولا يجوز بيع الدين
بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عقد المؤلف رحمه الله فصلا لربا النسيئة وما سبق فكله في ربا الفضل. وأهم شيء عندنا أن نعرف إيش القواعد، وما ذكر من التفريعات فهي أمثلة فقط، اعرف القاعدة وما وأما جزئياتها فإنه لا حصل لها. قال: يحرم ربا النسيئة، والنسيئة معناها المؤخر، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يعني التأخير. فربا النسيئة يعني تأخير القرض في بيع كل جنسين، كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وذلك أن البيع إما أن يقع في جنس واحد ربوي، أو في جنسين ربويين، أو في جنسين لا نعم أو في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، أو في جنسين ربويين لم يتفقا في العلة. فالأقسام ثلاثة: إذا كان البيع في جنس واحد ربوي حرم فيه إيش؟ التفاضل والنسب. وإذا كان في جنسين اتفق في علة ربا الفضل، يقول المؤلف: حرم بينهما النساء فقط دون الفضل. وإذا كان بين جنسين لم يتفقا في العلة، جاز الفضل وجاز النساء. وإذا كان في شيئين لا يجري بين ليس ربويين، أيضا جاز كل شيء، الفضل والنسيئة. هذه أربعة أنواع: أن يكون البيع بين شيئين غير ربويين، فهذه يجوز إيش؟ الفضل والنساء بين شيئين ربويين من جنس واحد. نعم، يجب التساوي والقول قبل التفرق. بين جنسين ربويين اتفق في علة ربا الفضل، نعم نعم، يحرم النساء ويجوز التفاضل. بين جنسين ربويين لم يتفقا في علة ربا الفضل، يجوز التفاضل والنساء. هذه الضوابط. يقول: يحرم ربا الفضل في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. فما هي العلة؟ سبق لنا أن العلماء اختلفوا في العلة، وأن المذهب أن العلة هي الكيل والوزن، فكل مكيل فهو ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم، وكل موزون فهو ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم. طيب، إلا أن المؤلف استثنى فقال: ليس أحدهما نقدا، فإن كان أحدهما نقدا فإنه لا يحرم النساء كما لا يحرم التفاضل. مثال ذلك: إذا باع حديدا بدنانير، فالعلة علة ربا الفضل موجودة فيهما، كلاهما موزون، فمقتضى القاعدة لولا الاستثناء أنه يحرم النساء، ولكن المؤلف رحمه الله استثنى فقال: ليس أحدهما نقدا. وإنما ودليل هذا الاستثناء حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وعده ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعلوم أن الإسلاف يكون في الدراهم وهي موزونة، أو في الدنانير وهي موزونة، ومع هذا قال: أو وزن معلوم. فدل هذا على أنه إذا كان أحدهما نقدا فإنه يصح النساء، لئلا ينسد باب السلم في الموزونات. لأننا لو قلنا، لو لم نقل بهذا الاستثناء ما صح السلم في الموزونات، إذا كان الثمن دراهم أو دنانير. كلام واضح ولا؟ طيب، إذن القاعدة في تحريم ربا النسب ما هي؟ أن يبيع جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، ويستثنى من ذلك إذا كان أحدهما نقدا. ومعلوم أنه إذا كان أحدهما نقدا واشتري به مكيل أنه ليس فيه نسب، لأنهما اختلافا في علة ربا الفضل. لكن المشكل الذي يرد عليه هذا الاستثناء هو إذا أسلم في شيء إيش موزون. لولا هذا الاستثناء لقلنا لا يجوز الإسلام في الموزون إلا إذا أسلم غير الذهب والفضة. طيب، نأخذ أمثلة على هذا. أهل البحرين تسمعون إن شاء الله؟ السلام عليكم الله. تسمعون إن شاء الله؟ أمثلة: باع شعيرا ببر يحيى، هل يجوز النساء أو لا؟ شعيرا ببر هل يجوز النساء؟ لماذا؟ في علة ربا، وهي الكي. طيب، تمام. باع برا بحديد، هل يجوز النساء؟ لماذا؟ كلمة على الرغم من أنهما ربويين هذه احذفها، ما الفائدة؟ لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل. يلا سليم. باع طنا من الرصاص بطن من النحاس، هل يجوز النساء؟ يجوز النساء، تأكد. جنسين، نحاس ورصاص. إنه بين الفرق، لولا الفرق ما صار جنسين. لماذا لا يجوز؟ معلوم الجنسين، لكن هل يجوز مثلا أني اشتريت منك طن من النحاس بطن من الرصاص، وأعطيك الطن الرصاص وأخذ الطن النحاس بعدين، يجوز أو لا؟ لماذا؟ كلا موزون، صحيح يا جماعة؟ صحيح، اتفق في علة ربا الفضل، كلاهما موزون. طيب، إذا باع تمرا صاع من التمر صاع من البر، هل يجوز النساء أو لا؟ لا يجوز النساء لأنهم اتفقا وهي الكيل، بارك الله فيك. طيب، اشترى صاع من البر حميد بدرهم، هل يجوز النساء؟ يجوز. ها؟
أيضا أحدهما ركيب والآخر موزون،
اختلف في علتي
وكذلك حتى لو كان.
اصبر، لا تعلق. يجوز لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل. طيب، خالد حامد اشترى طن من الرصاص بمئة درهم، هل يجوز النساء؟ ايه؟ أتدري ما تقول؟ أتدري ما تقول؟ وش تقول؟ طيب، يجوز النساء؟ أليس اتفق في علة ربا الفضل وهي الوزن؟ ها؟ استثنى إذا كان أحدهما نقدا، استثنى هذا. طيب، ما هو الدليل على استثنائه؟ ياسر، حديث ابن عباس، ما هو؟ يسلفون.
فقال من أسلف من يسلف
كائن معلوم. وجه الدلالة من الحديث
صلى الله عليه وسلم أجاز لهم باب السلام، فلو قلنا بعدم وجود الله لأحدهما فسد هذا الباب.
أجاز السلام في الموضوع، والسلام لابد أن يكون مؤجلا، واضح؟ طيب، هناك أيضا تعليل مع الدليل عبد الرحمن.
تعليل
نعم. لو لم نجوز النساء في بيع النقد في الموزون لنسد. مش لا ما يكفي لنسد حامل لنسد باب السلم في الموزونات غالبا ولا دائما؟ غالبا. طيب ما معنى قولنا غالبا؟ معنى ذلك انه ربما نقول ان السلم في الموزونات لا ينسد ونجعل الثمن مكيلا، نجعل الثمن مكيلا، اليس كذلك؟ فيقول مثلا اسلمت اليك 100 صاع من البر بطن من الحديد، فهنا يجوز النساء لأن العلة إيش مختلفة لم يتبع طابع علة بالفضل. ولهذا نقول لنسد باب السلم في الموزونات غالبا ولا نقول دائما، لأنه يمكن السلام في غير الموزون. طيب يقول ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. كالمكيلين يعني بيع بعضهما ببعض، ولا بيع بموزونين؟ كالمكيلين والموزونين، هل المعنى بيع أحدهما بالآخر أي مكيل بموزون، أو مكيلين بيع بعضهما ببعض؟ الثاني كالمكيلين إذا بيع بعضهما ببعض، والموزونين إذا بيع بعضهما ببعض، فإنه يحرم فيهما النساء. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فأوجب القبض، وإيجاب القبض يعني تحريم النساء. كالمكيلين والموزونين وإن تفرقا قبل القبض بطل. إذن القبض شرط لصحة العقد أو لاستمرار صحة العقد؟ لاستمرار صحة العقد، لأن العقد تم وصح، لكن يشترط لاستمرار صحته القبض، ولهذا قال إن تفرقا قبل القبض بطل، والدليل الحديث الذي ذكرناه. طيب لو أنه باعه في دكانه باع عليه برا بشعير في الدكان، لكن الشعير في المخزن، وقال ايتني بعد ساعة في المخزن أعطيك الشعير، أيجوز؟ ليه؟ لأنما تفرقا قبل القبض. فإن قال امش أعطني يدك ومشيا إلى المستودع وسلمه جاز، لأنهما لم يتفرقا، بارك الله فيك. طيب وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. حرك الهمزة بالرفع ولا بالجر عطفا على القبض؟ بالرفع عطفا على إيش؟ على التفرق. إذا باع مكيلا بموزون مثل أن يبيع برا بنحاس، يقول ما جاز التفرق قبل القبض. لماذا الأخ لوراك أنت؟ باع 100 صاع من البر ب100 كيلو من النحاس، يجوز التفرق؟ لماذا؟ مكيل، فلم يتفقا في علتي ها ربا الفضل. طيب، والنساء أي التأخير لماذا؟ نفس العلة، لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل فيجوز التفرق ويجوز النساء. ثم قال المؤلف أعطانا ضابطا استمع له: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. الذي ليس فيه كيل ولا وزن يجوز فيه النساء، لماذا؟ لأنه ليس بربوي، إذ أن الربوية إما مكيل وإما موزون، فما لا كيل فيه ولا وزن فإنه يجوز فيه النساء. طيب ولم يقل هو الفضل، ها؟ لأنه إذا جاز النساء جاز الفضل ولا عكس، قد يجوز الفضل ولا يجوز النساء، كالبر بالشعير مثلا يجوز فيه الفضل ولا يجوز النساء. إذن لو يا صلاح بعت عليك ثوبا بثوبين، الثوب حاضر والثوبين بعد 6 أشهر، ما تقول؟ يجوز؟ ها؟ أنت الآن محتاج للثياب، نعم تريد تتجمل ولا عندك فلوس، فقلت أنا أعطيك هذا الثوب الجديد بثوبين بعد 6 أشهر تعطيني إياه، يجوز؟ ليه؟ ها؟ شو قول؟ الثياب لا يقع فيها الربا، صحيح، لأنها ليست مكيلا ولا موزونا. طيب، إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراهم، فجاء إلى شخص وقال أعطني بعيرا الآن وأعطيك بعيرين بعد سنة، أين أنت؟ لماذا؟ صح، أصبر ما بعد سنة، إحنا قلنا لماذا؟ ما قلنا ما الدليل؟ ليس ربوية، ليس فيها كيل ولا وزن، هل فيها دليل على هذا؟ ياخذ على ابن الصدقه البعيره بالبعيرين والبعيرين بالثلاثه، تمام. اذن فيه دليل وهو منطبق على القواعد، انه جار على التعليل الذي ذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الدين بالدين. لا يجوز بيع الدين بالدين، هذا ليس على اطلاق لا شك، ولكنه له صور. أولا، بيع الدين على الغير لا يجوز أن يباع بالدين بل ولا بالعين. مثال ذلك، إنسان في ذمته لشخص 100 صاع بر، فجعل هذا الرجل يطلبه: يا فلان أعطني أعطني، وهو يماطل به، فقيل للرجل الذي له الحق: 100 صاع بر، نعطيك عنها 100 درهم ونحن نأخذها من المطلوب، هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز. حتى لو قلنا مثل لهذا الرجل: 100 صاع اللي في ذمة فلان نحن نعطيك عنها 100 ريال خذها نقدا، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه، وإذا كان كذلك فإنه يكون غرض إذ أن المطلوب قد يوفي كاملا وقد لا يوفي، وقد يوفي ناقصا فلا يصح. لكن ما تقولون فيما لو كان الذي اشترى دينه فلان قادرا على أخذه منه كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل بساعة، أيجوز أم لا؟ الصحيح أنه يجوز، لأن العلة عن نهي بيع ما في الذمم إنما هو من خوفا من إيش؟ من الغرر وعدم الاستسلام. فإذا زالت العلة زال المعلوم وزال الحكم. طيب المسألة الثانية بيع الدين على من هو في ذمته، بيع الدين على من هو في ذمته، يعني بمعنى أنا أطلب شخصا 100 صاع بر، فجاء إلي وقال أنا ليس عندي بر لكن أنا أعطيك عن 100 صاع 200 ريال، 200 ريال، فهنا بيع دين بدين، فهل يجوز أو لا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس، وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز. الدليل حديث عبد الله بن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، الشرط الأول أن تأخذها بسعر يومها، والشرط الثاني أن لا يتفرقا وبينهما شيء. فما وجه ذلك؟ يعني هذا الحكم لابد أن نرده إلى القواعد العامة، ما وجهه؟ لأنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه. يعني مثل الدينار يسوى 10 وقال أنا أخذ منك 11، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الذي أخذ 11 بدل الدينار ربح، وش اللي ربح؟ درهما، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لأن الدنانير الآن في ضمان من؟ الدينار في ضمان من؟ في ضمان من هو في ذمته، ما دخل عليه إلى الآن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. أنت معنى يا آدم؟ فاهم؟ نعم. طيب إذن اشتراط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذها بسعر يومها لماذا؟ لأن لا يأخذها بأكثر ليش؟ فيربح فيما لم يضمن. طيب نحن قلنا فيما سبق وفي وقت قريب قلنا المفهوم لا عموم له، إذ يصدق المفهوم بالمخالفة ولو في صورة واحدة. إذا أخذها بأقل من سعر يومها، ما هو بسعر يومها، إذا أخذها بأقل، يعني الدينار يسوى 10 فأخذه الطالب 9، فهل أخذه بسعر يومه؟ لا. مفهوم الحديث لا بأس أن تأخذه بسعر يومها أن هذه الصورة لا تجوز، لكنها في الواقع تجوز. ليش؟ لأنه لم يربح فيما لم يدخل في ضمانه، بل نزل بعض حقه، أبرأه من بعض حقه، وإبراءه من بعض حقه لا بأس به. فصار العموم الآن، صار المفهوم الآن له عموم ولا لا؟ لا. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم يفهمها، أن المفهوم لا عموم له، بل يصدق بصورة واحدة مخالفة. فما هي الصورة الواحدة المخالفة في المثال؟ إذا أخذها بأكثر، الدينار يسوى 10 وقال ما يخالف، أعطى بدله 11، هذا لا يجوز لأنه يدخل في ربح مال المظلوم. طيب، فهمنا العلة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعيه. فما هو العلة بقوله ما لم تتفرق وبينكما شيء؟ العلة ظاهرة أيضا، لأنه سيأخذ عن الدينار دراهم، وبيع الدنانير بالدراهم لا بد فيها من القبض في مجلس العقد، لا بد فيها من القبض في مجلس العقد، وحينئذ لو لم يقبض بطل العقد، كما لو باع دينار بدراهم ولم يقبض فإنه يبطل العقد. فتبين أن حديث ابن عبد الله بن عمر متمشٍ على القواعد العامة في الشريعة والمعروفة في أبواب الربا. طيب، إذن بيع الدين بالدين هنا إذا باع ما في ذمة الغير له لنفسه وهو مما يشترط فيه التقابض، إيه؟ وجب القبض. وإذا كان لا يجب فيه التقابض فلا بأس أن يتأخر القبض، لكن بشرط أن لا تزيد القيمة لتأخر القبض. معلوم؟ ما هو معلوم؟ طيب، الآن مثل هذا الرجل في ذمته لفلان 100 ريال، فجاء المطلوب قال ما عندي 100 ريال، وش عندك؟ قال عندي دينار، عندي 10 دنانير والدينار يساوي 10، قال عطني 10 دنانير عن 100، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بشرط التقابض، لأنه بيع دراهم بدنانير. طيب، قال أنا ليس عندي دنانير، مش قلنا مثلا 100 ريال، قال ليس عندي 100 ريال وليس عندي دنانير، لكن عندي بر. قال طيب، عندك بر، كم يساوي الصاع؟ قال الصاع يساوي درهم. فإذا أراد أن يأخذ العوض، كم يكون عوض 100 درهم؟ 100 صاع. قال أنا أعطيك 100 صاع عن 100 درهم. قال طيب، ما في مانع. هل يشترط التقابض هنا أو لا يشترط؟ ليش؟ لأن بيع البر بالدراهم لا يشترط فيه القبض لعدم اتفاقهما في علة ربا الفضل. طيب، لو قال أنا أقبل البر لكن أعطني 100 صاع و10 أصواع، أيجوز أو لا يجوز؟ يا جماعة، وين أنتم؟ الصورة، إنسان مطلوب 100 ريال، 100 درهم، فجاء للطالب وقال والله ما عندي 100 درهم لكن عندي بر. وهذه تقع كثيرا فيما سبق، كان الفلاحون فيما سبق ليس عندهم نقود لكن عندهم عيوش بر، يعني حبوب، قال أنا ما عندي فلوس لكن عندي بر. قال طيب، أنا أقبل البر، كان الصاع يساوي درهما، فكم يكون عوض 100 درهم؟ 100 صاع. أعطاه 100 صاع وانتهى الموضوع. حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال. طيب، قال الدائن أنا لا أقبل صاع بر عن درهم، لأن البر يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى أن يبيعه وما أشبه ذلك، لكن أريد أن تعطيني عن 100 درهم، أن تعطيني عن 100 درهم 100 صاع وعشرة صواع، يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأنه ربح فيما لم يضمن، ربح في شيء لا يدخل لم يدخل في ضمانه فلا يجوز. طيب قال أنا برحمك أنت فقير أعطني بدل 100 درهم 80 صاع يجوز؟ ليس في سعر يومها لكنه أنزل، وهذا يعتبر إحسانا منه حيث اقتصر على بعض حقه، إذ أن حقه أن يكون 100 صاع لكنه اختار 80 صاع. فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه لا يصح بيع الدين بالدين، بل لا بد فيه من التفصيل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله